بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. لا شك أن الجميع قد استمع في الليلة الماضية وفي صبيحة هذا اليوم إلى مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإلى أهم أحداث يوم العاشر من شهر محرم الحرام وتفاصيل هذه الحادثة، إلا أنه في كل عام تطرح مجموعة من الأسئلة حول هذه القضية. أول سؤال يمكن أن نطرحه هنا هو كيف وصلت لنا أحداث عاشوراء؟ البعض يطرح هذا السؤال يقول تفاصيل هذا اليوم المقتل الشريف كيف وصل لنا؟ شنو قيمة هذا السؤال؟ وين الإشكال؟ البعض يشكل كالتالي: أن كل من كان مع الحسين قتل ولم يبقى أحد ممن شهد الحادثة، فهل نحن ننقل المقتل عن الأعداء بحيث هذه الأحداث من أولها إلى آخرها نقلا عن معسكر الأعداء؟ سؤال مشروع، فيحتاج أن نرجع إلى أصل المقتل ومن قام بروايته. لما نرجع للتاريخ يمكننا تقسيم مراحل وصول المقتل الحسين لنا إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الرواية، والمرحلة الثانية هي مرحلة التدوين. نجي لمرحلة الرواية، من الذي روى لنا مقتل الحسين؟ عندنا أكثر من طائفة، حديثنا ليس عن أشخاص إنما عن طوائف. الطائفة الأولى هم الناجين من جيش الحسين عليه السلام. البعض يتوهم أن كل من كان مع الإمام الحسين عليه السلام قتل، هذا غير صحيح. عندنا مجموعة من الأشخاص من أنصار الحسين عليه السلام لم يقتلوا في يوم عاشوراء وكتبت لهم الحياة. مثل من؟ مثل عقبة أو عقبة ابن سمعان. هذا الرجل كان مولا للرباب زوجة الإمام الحسين عليه السلام، وهو يقول: أنا شهدت مواقف الحسين من خروجه من المدينة إلى مصرعه في كربلاء، وسمعت كل كلمة قالها. يعني هو شاهد عيان، ومو شاهد فقط عن المعركة في يوم المعركة، لا، هذا الشاهد منذ بداية نهضة الحسين، يعني منذ تحركه من المدينة. هذا نقل أشياء كثيرة، كثير من خطب الإمام الحسين وكلماته هو الذي نقلها. ليش؟ لأنه كتبت له الحياة بعد مقتل الحسين، وعاش سنوات عاش هذا الشخص. عندنا شخص آخر، الضحاك، الضحاك المشرقي. الضحاك عندما بايع الحسين بايعه بيعة مشروطة، جعل شرط. شنو هو الشرط؟ أني أقاتل معك بشرط أن يكون معك أحد، فإذا قتل الجميع ولم أبقى إلا أنا فأنا في حل من بيعتك، يعني سأكون ناصرا لك ما دام هناك أحد آخر يقاتل غيري. بمجرد أن يقتل الجميع وأكون آخر شخص في معسكر الحسين أنا في حل من البيعة. وفعلا هذا الذي حصل، آخر شخص بقي مع الحسين هو الضحاك، بقي إلى اللحظات الأخيرة قبيل مصرعه الشريف، فقال له أبا عبد الله، الإمام أجابه أنت في حل، خذ فرسي وامضي. وفعلا أخذ الفرس واستطاع أن يهرب من الأعداء، وأيضا هذا الشخص كتبت له الحياة، ونقل قضايا كثيرة عن مقتل الحسين. أيضا من الشخصيات المرقع أو الموقع ابن ثمامة الأسدي، هذا كان في معسكر الحسين عليه السلام، وقاتل قتال الأبطال إلى أن أصيب، في الرواية قطعت يده أو قطعت يداه، حتى أنهم ظنوا أنه ميت. لما صارت قضية قطع الرؤوس وغض الخيل وجدوه حيا، فتدخلت قبيلة بني أسد، تدخلت القبيلة واستنقذوه من جيش يزيد، طبعا أسر ما قتل. فيما بعد لما حمل إلى الكوفة وضع بين يدي ابن زياد، بسبب وساطة بني أسد حكم عليه بالنفي، فنفي إلى وين؟ منو يعرف؟ ها، نفي إلى الزار العوامية ومات بها. هذا أيضا حدث بما جرى في مقتل الحسين. وهكذا، هذه فقط أمثلة، هناك أكثر من شخص من الناجين نقلوا أحداث المقتل. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية النساء والأطفال الناجين من أهل البيت عليهم السلام. النساء ما قتلوا، أغلب النساء والأطفال بقوا أحياء، زينب عليها السلام، أم كلثوم عليها السلام، سكينة، الرباب، كل هؤلاء شاهدوا أحداث يوم عاشوراء ونقلوا. لما نقول شخص نقل، مو لازم نقل المقتل كامل، نقل أحداث وصور من يوم عاشوراء. الإمام السجاد عليه السلام كان موجودا، وغيرهم. مثلا عندنا الحسن المثنى، الحسن ابن الإمام الحسن، هذا مو فقط كان من الناجين، شارك في المعركة ونجا لأن خاله كان في جيش الأعداء. هذا بعد امتدت به الحياة وكان من الذين نقلوا مقتل الحسين عليه السلام. وعندك أيضا الإمام الباقر عليه السلام كان موجودا، لذلك عدد جراحات الحسين التي ننقلها في المقتل رواية عن الباقر. قضية فرس الحسين، ماذا يقول الظليمة الظليمة؟ هذه الإمام الباقر عليه السلام. فالطائفة الثانية هم الناجون من أهل البيت عليه السلام. الطائفة الثالثة هم معسكر الأعداء. معسكر الأعداء أيضا ساهموا في نقل هذه الحادثة، لذلك في أكثر من مورد في المقتل ننقل عن من؟ عن حميد بن مسلم وغيره، ربما حميد بن مسلم هو الأشهر، لكن في هذا المقتل المعروف أكثر من فقرة هي نقل عن بعض الذين كانوا في معسكر الحسين. نعم قد يسأل البعض، كيف ننقل عن هؤلاء وهم الذين جاءوا لقتل الحسين عليه السلام؟ ترى جيش يزيد وجيش الشام لم يكن كله بمستوى واحد، يعني ما كانوا كلهم أمويين نواصب مبغضين لأهل البيت عليهم السلام، صحيح. بعضهم خرجوا مكرهين، لذلك بعض النصوص التاريخية تنقل أن جماعة من الذين كانوا في معسكر يزيد كانوا يشاهدون المقتل ويبكون. ليش؟ لأنهم كانوا بالقلب محبين للحسين لكن كانوا ضعفاء، ما استطاعوا مواجهة جيش الأعداء والتخلص من سلطة ابن زياد، فكانوا على تل من جهة جيش يزيد يشاهدون ويبكون. هؤلاء لما رجعوا للكوفة نقلوا قضايا كثيرة من المقتل. هذه الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة أئمة أهل البيت، سواء الأئمة الذين حضروا مثل الإمام السجاد والإمام الباقر والذين ذكرناهم في الطائفة الثانية، أو بقية الأئمة عليهم السلام، يعني من الإمام الصادق. الإمام الصادق هناك رواية يذكر المقتل كاملا بحيث تستطيع أن تقول المقتل الحسيني برواية الإمام الصادق عليه السلام. تجي للإمام الكاظم عليه السلام عنده روايات في المقتل. الإمام الرضا وصولا إلى الإمام المهدي عجل الله. الإمام المهدي أيضا عنده مقتل. شنو هو؟ زيارة الناحية، هي زيارة لكنها تتضمن تفاصيل أحداث يوم عاشوراء. والروايات الواردة عن الأئمة يعني من الصادق إلى المهدي فقط هذه لحالها مقتل، لذلك بعض الكتب بهذا الاسم المقتل الحسيني المأثور، يعني الروايات الواردة عن المعصومين في ذكر أحداث يوم عاشوراء. فعندنا إذن أربعة طوائف نقلوا لنا المقتل: الناجين من جيش الحسين سلام الله عليه، أهل البيت، النساء، الأطفال الذين كانوا في جيش الحسين، ثلاثة من نقل المقتل من معسكر الأعداء، أربعة أئمة أهل البيت عليهم السلام. لو نجي للأقسام الثلاثة الأولى، هؤلاء كلهم كانوا شهود عيان، شهدوا مقتل الحسين، ثم هؤلاء أخبروا معاصريهم بما جرى على الحسين. يعني أنت لما تشوف مثلا القسم الثاني زينب وأم كلثوم وسكينة والرباب وزين العابدين، لما صارت عملية السبي وتنقلوا من مكان لآخر، ترى كانوا في كل مكان يحدثون بمقتل الحسين. انت نفس خطبة الإمام السجاد التي كانت في الشام احتوت مشاهد من مقتل الحسين، لما يعدد أنا ابن كذا أنا ابن كذا، هذه مشاهد من المقتل. هذه الطبقة الأولى، الثلاثة الأولى التي شهدت المقتل، حدثت بهذا المقتل لبقية الناس سواء في الكوفة أو في الشام أو في المدينة فيما بعد، خصوصا مع الفضول الذي كان في الناس. الناس كانوا يعيشون حالة فضول، لأنه كان مضروب حصار على كربلاء، ما ممكن كان أحد يصل إلى كربلاء خوفا من نصرة الحسين، لأنه أحاطوا بالكوفة وبكل المناطق بحيث لا يجد الحسين أنصارا. فكانت حالة فضول سواء من أهل الكوفة أو من أهل الشام أو من المدينة. هؤلاء الأقسام الثلاثة الأولى الذين شهدوا الحادثة كانوا في كل موعد يخبرون بما رأوه وبما حصل، وحتى جيش الأعداء كانوا يخبرون بما صنعوه. فلما نجي للطبقة الأولى، يعني الذين عاشوا في سنة 60 و61 للهجرة، المقتل كان بمثابة الحدث الجماهيري، مو مثل ما يتوقع البعض أن المقتل بس عندنا حميد بن مسلم رأى ونقل. لا، قضية المقتل اشترك في نقلها الكثير الكثير الكثير. فنحن نتحدث عن حادثة جماهيرية، بتعبيرنا المعاصر قضية رأي عام وليست قضية فرد. كل هذا في طور الرواية. نجي للطور الثاني، المرحلة الثانية، وهي مرحلة ماذا؟ تدوين. هنا قيمة التاريخ. متى دونت قضية الحسين؟ سؤال مهم. أول مقتل كتب للحسين عليه السلام كتبه الأصبغ ابن نباتة، وبالجميع يعرف الأصبغ. الأصبغ من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، من خلص أولياء أهل البيت. الأصبغ متى توفي؟ في كلام أنه توفي 62 63، وفي أكثر الأقوال توفي 70 للهجرة. بالنهاية الأصبغ من الذين عايشوا مقتل الحسين. وين كان الأصبغ؟ في الكوفة. فلما نتحدث عن مقتل الحسين، أول مقتل كتب للحسين لعله كتب في 61 للهجرة، خلنا نقول بعدها بسنة وسنتين. بالنهاية أول مقتل كتب مباشرة بعد الحادثة، وهذه خصوصية في قضية الحسين. ما عندنا حدث إسلامي كتب مباشرة بعد حصوله أو عند حصوله إلا قضية الحسين. لما تجي إلى غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسيرته، كتبت بعد وفاته 90 سنة. مقتل الحسين يقينا كتب قبل سنة 70 للهجرة، يعني قبل أقل من 9 سنوات من استشهاده عليه السلام. هذا أول مقتل. بعدها طبعا أصبغ بن نباتة هو توفي 70، متى كتب الله العالم، يعني لا أحد يقول كتب في سنة 70، لا، قبل 70 كتب، ممكن 61 62 63. المقتل الثاني مقتل جابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد متوفى سنة 128 للهجرة، وجابر كان من خلص أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، بل كان يعتبر بابا للإمام الباقر سلام الله عليه. أيضا جابر بن يزيد الجعفي كتب مقتلا للحسين نقلا عن من؟ عن الباقر عليه السلام. والباقر من جهة حضر الحادثة فهو شاهد عيان، ومن جهة أخرى هو إمام معصوم. المقتل الثالث هو مقتل عمار الدهني أو الدهني. عمار متوفى سنة 133، يعني معاصر إلى جابر بن يزيد الجعفي. عمار كان أقرب للإمام الصادق عليه السلام، أيضا كتب مقتلا للحسين. وهكذا بدأت المقاتل تكتب إلى أن نصل إلى المقتل المشهور، مقتل لوط بن يحيى المعروف بأبي مخنف، ضبط الصحيح بكسر الميم. لوط بن يحيى توفي سنة 157 للهجرة، يعني بعد مقتل الحسين بأقل من 100 سنة. لوط بن يحيى ماذا فعل؟ لما كتب المقتل اعتمد على أمور. أولا، لوط بن يحيى أدرك بعض الذين شهدوا مقتل الحسين، أدركه طبيعي. إذا قلنا مثلا توفي 157 وكان عمره مثلا 60 سنة 70 سنة، فمن الطبيعي أن يكون هناك من أدرك مقتل الحسين وعاش إلى 100 110، يعني عاش بعد المقتل 40 سنة، عادي جدا. هو في مقتله، مقتل لوط بن يحيى المعروف، نقل أولا عن بعض الذين أدركوا الحادثة، شهود عيان، هذا واحد. اثنين، نقل عن بعض الذين سمعوا من الذين أدركوا الحادثة. وثلاثة، وهو الأهم، اعتمد على المقاتل التي كانت مدونة. المقاتل التي كانت مو فقط مدونة مجرد كتب، كانت تقرأ وتتلى بين الشيعة. مش الأئمة بعد كان عندهم يوم عاشر، وكانوا يقيمون يوم العاشر ويقرؤون المقتل ويذكرون المقتل، وكان الشعراء يلقون الشعر على الأئمة، وهذا الشعر فيه صور من المقتل والأئمة يقرون هذا الشعر. فمقتل لوط ابن يحيى قيمته التاريخية من هنا، أنه اعتمد على مصادر قريبة العهد، جدا قريبة العهد بالحادثة. وهذه المصادر سواء كانت مصادر مكتوبة مثل مقتل الأصبغ بن نباتة، أو مصادر مروية رواة، هؤلاء يعتبرون موثوقون من جهة إما أنهم شهدوا الحادثة أو نقلوا عمن شهد الحادثة. فلذلك إذا نريد نقيم رواية المقتل المعروفة، نقول هي في أعلى درجات الوثوق. ليش؟ أولا لكثرة عدد رواتها، بحيث نستطيع أن نقول أن مقتل الحسين إجمالا طبعا متواتر تواتر أجيالي، هذا واحد. اثنين، أن هذه الحادثة حظيت بتدوين مبكر. وثلاثة، حظيت باهتمام كبير لا سيما بين الشيعة. فلذلك لما نقيم مقتل الحسين نقول هذه الحادثة تاريخيا هي في أعلى مراتب الوثوق. والذي يقول أن مثل هذه الحادثة اختص بروايتها حميد بن مسلم هذا غير صحيح. هذا الأمر الأول. نجي للأمر الثاني. بناء على هذا الآن احنا عندنا روايات كثيرة جدا في مقتل الحسين وفي تفاصيل أحداث يوم عاشوراء، كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ شلون نتعامل معها؟ يجي طرف قد يقول بناء على ما ذكرت نحن نقبل كل الروايات، بناء على هذا كل رواية وردت في مقتل الحسين نقبلها وننقلها عن المنبر. قلنا هذا مو صحيح، كلامنا الذي ذكرناه لا يعني قبول كل رواية. ليش؟ لأنه هذا الشيء في نفسه مستحيل. ليش مستحيل؟ بعض روايات مقتل الحسين متناقضة. جي مثال، مثلا عندنا في يوم عاشوراء هذه القضية التي ينقلها بعض الخطباء أن الحسين عليه السلام أراد أن يصالح القوم فطلب منهم واحدة من ثلاث: الأول أن يرجع إلى الحجاز، الثاني أن يذهب إلى يزيد ويتفاهم معه، الثالث أن يذهب إلى ثغور المسلمين ليدافع عن بيضة الإسلام. موجود هذا النص، هذه الرواية، ويذكرها البعض في المقبرة. هذه رواية. موجودة رواية أخرى تكذب هذه الرواية. من ينقلها؟ ينقلها عقبة ابن سمعان. اسمع ماذا يقول. يقول: صحبت حسينا فخرجت معه من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارقه حتى قتل، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا مكة ولا إلا وقد سمعتها، إلى أن يقول: والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس. هذه القضية التي يذكرها الناس أن الحسين طلب واحدة من ثلاث، هذه غير صحيح. إذن إذا شخص يقول لا إحنا نقبل أي رواية وردت في مقتل الحسين، يقول ما ممكن. شوف هذه الرواية تقول أنه طلب منهم هذه الأمور، ورواية أخرى تقول أنه لم يطلب. أنت كمؤرخ إما بتقبل هذه أو هذه، لا يمكن أن تقبل الاثنين لأن الرواية تكذب الأخرى. فما ممكن أن نتبع هذا المنهج، والله أي رواية في أي كتاب على أي لسان يذكرها أي خطيب تذكر، مثل ما البعض يذكر هذه الآية، نغير صحيح. هذا واحد. زين، قد يسأل شخص: هذه الروايات المرفوضة من وين جاءت؟ قضية الحسين مثل قضايا الأخرى تعرضت إلى تحريف. بني أمية كان عندهم إعلام يعمل ليلا نهارا على تحريف منطلقات النهضة الحسينية، أهداف النهضة الحسينية، بل أحداث الحركة الحسينية. حتى الأحداث تعرضت للتحريف. ليش؟ لضرب الشخصية. وإلا في بعض المقاتل تقرأ هذا المعنى أن العباس عليه السلام قال لإخوته: تقدموا رحمكم الله فقاتلوا حتى تقتلوا لأرثكم. الله يفكر في شنو؟ الفلوس. هدفه يعني ليس الفداء والتضحية، هدفه
المال، فهي حذفت. قد يأتي شخص يقول أنا عندي منهج آخر، شنو هو؟ لأن هذه الحادثة تعرضت للتحريف، أنا ما أقبل فيها، سأرد كل أحداث المقتل. مثل ما البعض يقول، يقول إحنا الثابت عندنا فقط الحسين قتل في كربلاء، أكثر من هذا غير ثابت، لا يوجد شيء ثابت. هذا غير صحيح. إذا كل حادثة حصل فيها تحريف تراد، ترى ما يبقى شيء، لأنه ما من حادثة تاريخية إلا وحصل فيها تحريف، إلا وحصل فيها تغيير وتبديل. وهذا في كل أمم الأرض، كل شعوب الأرض يعترفون بهذا الأمر، أن التاريخ دائما ما تحصل فيه إما تحريف، إما مبالغات، إما تضخيم. هذا أمر طبيعي، وهذا جهد المؤرخ. المؤرخ يفرز بين الأشياء الثابتة والأشياء غير ثابتة المكذوبة. فلذلك هذا أيضا التوجه غير مقبول. زين، شنو المنهج الصحيح في التعامل مع روايات المقتل الشريف؟ نقول المنهج الصحيح هو التفصيل. كيف التفصيل؟ التفصيل يعني أن هناك شيئا مقبول وهناك شيئا غير مقبول. في روايات المقتل هناك شيء صحيح وهناك شيء ليس بصحيح. فنحن نفصل، لا نصدق كل شيء ولا نكذب كل شيء، لا نقبل كل مغوي ولا نرفض كل مغوي. هنا يجي السؤال المهم، ما هو الأساس الذي عليه نفرق بين الروايات؟ شنو الآلية التي من خلالها نستطيع أن نقول هذه رواية مقبولة وهذه رواية غير مقبولة؟ هذا المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. عندنا منهج خاص في التعامل مع النص التاريخي. الآن حديثنا في الجانب التاريخي، لا نتحدث لا في جانب الفقه ولا في جانب العقائد، في التاريخ. النص التاريخي كيف يتعامل معه؟ لكي يكون النص التاريخي مقبولا نحتاج ثلاثة شروط. هذه الشروط إذا اجتمعت نحكم، نقول هذا النص مقبول. شنو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يحوي النص مقتضى للتصديق، أن يكون مقتضى التصديق موجود. شنو يعني هذا الكلام؟ بمعنى أن هذا النص التاريخي وصل لنا بصورة، هذه الصورة يطمئن بها عند العقلاء. كيف؟ الآن احنا في حياتنا العادية القضايا التاريخية كيف نتعامل معها؟ مثلا تاريخ المنطقة كيف نتعامل معها؟ عادة مثلا نرجع قضية تكون مشهورة عند كبار السن، يعني تجي مثلا سنة الطبعة، سنة الطبعة هذه ما دونت إلا مؤخرا. هل كانت مدونة؟ لا،
لكن تشوف أنها مشهورة بين الجيل السابق. مثل هذا الأمر يقتضي التصديق بها، لأن هذه الشهرة تجعل منها أمرا مطمئنا به، يورث الاطمئنان. أو نجد حادثة عند شخص معروف بالتتبع، يعني عندك مثلا شخص نسابة في المنطقة مهتم بالأنساب، معروف أنه يتتبع الأنساب. جاء الأسرة من الأسر قال هذه الأسرة ترى تنتمي إلى هذه العائلة، إلى هذه القبيلة. مثل هذا الشخص قوله يطمئن به، ليش؟ لأنه من أهل الخبرة، من أهل التخصص. لا، عندنا حادثة ما فيها الأمر الأول والثاني، لكن موجودة في كتاب قريب معاصر أو قريب للحدث، يصدق بها. يعني واحد يقول في هذا الزمن حصل كذا وهو معاصر أو قريب جدا. مثل هذه الأمور عند العقلاء كافية للتصديق. نفس الشيء التاريخ، التاريخ ننظر للحدث التاريخي، شنو مقتضيات التصديق؟ المقتضي الأول أن يكون مشهورا، تشوف أن الحدث أكثر من مصدر تاريخي نقله، هذا يصير مقبول، نصدق به، نقول هذا ثابت تاريخيا. أو هذا الحدث مروي في كتاب، هذا الكتاب إما معاصر أو قريب العهد من الحدث، يلهم هذا المقدار كافي. عادة الإنسان مثل هذه الفاصلة الزمنية ما تعتبر فاصلة كبيرة بحيث تضيع الأحداث، يعني لو شخص ألف كتاب في هذا الزمن وينقل قضية قبل 40 سنة أو قبل 50 سنة تصدق أو لا؟ تصدق. 40-50 سنة مي مدة كبيرة بحيث تضيع معالم الأحداث ويضيع الرواة، حتى لو ما قال لنا عن من نقل لا يكفي هذا المقدار. وإحنا الآن بالفعل نتعامل مع مثل هذه الأمور. هذا اثنين. ثلاثة، لا، نقل هذه الحادثة شخص متخصص، هذا معروف، مؤرخ متخصص، يوثق بنقله وبضبطه، يقبل من النقل. ليش؟ أهل تخصص، أهل خبر. الخبر التاريخي تكفي فيه هذه الأمور. نعم، يجي شخص يقول زين لو صارت القضية مسندة، نقول هذا نور على نور. لو جانا خبر تاريخي مسند وقوى الثقات، هذا ممن يزيد في درجة الوثوق. لكن لو جانا خبر تاريخي بدون سند أو خبر تاريخي في رواته ضعف، كل هذا لا يضر إذا توفرت مقتضيات التصديق التي ذكرناها. زين ليش اشترطنا هذا في الفقه ولم نشترطه في التاريخ؟ بخطورة الفقه. شنو لما تقول فقه شنو يعني؟ الفقه يعني تنسب شيئا للشارع، يعني تنسب شيئا لله عز وجل، وإسناد شيء لله يقتضي أكثر تثبت. لخطورة هذا الأمر نحتاج درجة التثبت في الفقه أكثر من التاريخ. الآن لو بتنسب لي شيء، تنشر خبر قال فلان الفلاني، عادي لو يجي واحد ما تعرفه قال لك الشيخ الفلاني يقول بتنقل. زين لو بتنسب شيء للحكومة، يكفي واحد يقول لك وتروح تنشر الحكومة قررت كذا فعلت كذا، ها يصير ولا ما يصير؟
لا بتروح تتأكد. ليش؟ تعرف وراك محاسبة، وراها سجن، وراها غرامة. نفس الشيء الإسناد للدين درجة التأكد والتثبت فيه أكثر من التاريخ، لذلك ليش؟ لخطورته. لذلك اشترطنا الصحة السندية في الفقه، ولم نشترط الصحة السندية وين؟ في التاريخ. فالأمر الأول الذي يجب أن يتوفر في الخبر التاريخي هو ماذا؟ هو أن يكون مقتضى التصديق موجود. هذا واحد. اثنين، الشرط الثاني أن يكون المانع من التصديق مفقود. قد يكون هناك مقتضي للتصديق لكن يوجد مانع. كيف؟ الشيء موجود، الحدث مروي في كتاب معتبر، رواه مؤرخ معتبر، هذا مقتضي للتصديق، لكن يوجد مانع يمنع من هذا التصديق. مثل ماذا؟ عندنا موانع كثيرة، أنا أجيب لك أمثلة. مثلا قد يكون مانع عقلي. مثال، عندنا قضية تاريخية وهم هي رواية مروية عندنا في بعض الكتب المعتبرة، رواية في الكافي، أن النبي صلى الله عليه وآله في أحد غزواته نام عن صلاة الفجر. ما صح صلاة الفجر، ما صح نام. هذه تاريخيا مروية، وفي كتاب الكافي مروية ومسندة، بل بسند صحيح. يجي مثل السيد الخوي يقول هذه الرواية أنا ما أقبلها. ليش؟ يقول مخالفة لأصول المذهب. شنو أصول المذهب؟ مخالفة للعصمة، والعصمة دليلها ماذا؟ العقل. فالرواية تصطدم بدليل عقلي قطعي. يقول الرواية رواها ثقة الإسلام الكليني، سندها صحيح، لكن يوجد مانع من التصديق وهو العقل. وكل رواية تصطدم بدليل عقلي قطعي نضرب بها أرض الحائط حتى وإن كانت صحيح. هذا مانع. مانع آخر، قد الرواية ما تصطدم بالعقل القطعي، قد تصطدم بمانع فيزيائي. كيف فيزيائي؟ مثلا البعض نقل هذا الخبر أن يوم عاشوراء توقف فيه الزمن طويل، يوم عاشوراء دام 72 ساعة. ليش هو يقول دام 72 ساعة؟ هذا أحد من كتب في قضية الحسين، نقل أن العدد الذين قتلهم الحسين 300,000 شخص. وكم جيش الأعداء؟ 1.5 مليون نسمة. المشكلة عليه بهذا الإشكال، إنه كيف 300,000 شخص في معركة دامت سويعات؟ جاب هذا المطلوب، أن يوم عاشوراء طول الله فيه فدام 72 ساعة. هذا إذا هو نقل تاريخي يصطدم مع الفيزياء، لأن مدة اليوم كم؟ 24 ساعة. نعم، تجي تقول لي حصلت معجزة وطول الله في هذا اليوم، صرنا إسناد شيء لمن؟ لله. سنحتاج دواعي أكثر للتصديق. لما تقول يوم من كل الأيام طول الله فيه، المفروض كل أهل الأرض يحسون بهذا اليوم، تصير القضية واضحة. أقلها أكثر من شخص من المسلمين ينقلون، مو رواية واحدة لراوي واحد هو فقط ينقل أن يوم عاشوراء 72 ساعة، صحيح أو لا؟ بيصير هذا مانع ماذا؟ فيزيائي. يقول فيزيائيا ما صح، فيزيائيا هذا يخالف الفيزياء. بتقول معجزة، معجزة نحتاج التثبت، درجة التثبت تكون أعلى. قد يكون مانع آخر، مانع جغرافي. شوف النقد التاريخي يدخل في كل شيء. كيف؟ جيب مثال. مثلا طبعا هذه أمثلة، يعني مو بالضرورة أكون أنا مصدق بها، يعني مثال للنقد التاريخي، قد يكون لكل نقد أجوبة. مثلا السيد ابن طاووس في كتابه الملهوف على قتل الطفوف، اللي هو مقتل ابن طاووس، نقل أحداث عاشوراء ثم نقل قضية الأربعين، أن الركب الحسيني موكب السبايا رجع في يوم الأربعين إلى كربلاء. يوم الأربعين يعني 20 صفر، يعني بعد 40 يوم من مقتل الحسين. لكن لما نروح إلى كتاب إقبال نجد أن السيد ابن طاووس رفض هذا الخبر الذي هو رواه في شبابه. ليش؟ يقول أنا التفت لإشكال في الرواية. شنو الإشكال؟ نحن خلنا نحسب المقتل حصل يوم 10، يلا سجل. متى تحركوا إلى الكوفة؟ يوم 11. زين، يوم 11 وصلوا إلى الكوفة، عبيد الله ابن زياد أرسل رسولا إلى الشام. خلنا نقول هذا الرسول من أسبوع إلى شهر في الطريق من الكوفة إلى الشام. ثم يزيد أرسل رسولا إلى ابن زياد، طبعا هم ينقلون في التاريخ أنه شهر. ثم يزيد رد رسولا لابن زياد أن احمل القوم. الرسول كم يأخذ في الطريق؟ شهر ثاني، كم صار؟ شهرين. ثم حملوا إلى كربلاء، والمدة كانت أكثر وأقل أكثر، لأنهم تعمدوا إطالة طريق المسافة، ما تركوا بلدا إلا وأدخلوهم هذا البلد. خلنا احنا نحط شهر، صارت كم الحين؟ 3 شهور. ثم أقاموا في الشام كم؟ شهرا، هذه 4 شهور. ثم خرجوا من الشام ورجعوا إلى كربلاء. فأنت تتحدث عن على الأقل 4 أشهر. يقول كيف 4 أشهر صارت 40 يوم؟ يقول جغرافيا بحسب المسار الجغرافي المشهور، وضع خطين تحت المشهور لأن البعض قد يناقش في مسار السبايا، بس نحن الآن بحسب تصور السيد بن طاووس نظر للرواية من هذه الجهة، بحسب المسار المعروف لركب السبايا لا يمكن أن تقطع هذه المسافة ويرجعون إلى كربلاء في كم؟ 40 يوم. فلذلك رفض الرواية. قد يكون المانع جغرافي، مانع آخر تاريخي. عندنا موانع تاريخية. كيف؟ عندما يكون عندنا شيء تاريخي ثابت يقينا. مثل ماذا؟ مثل أن أم السجاد عليها السلام ماتت عند وضعه، شهربانو أو شهربانويه بنت يزدجرد، الثابت تاريخيا أنها توفيت رضوان الله عليها وسلام الله عليها عند وضعه. تجيك رواية فيما بعد أنها كانت وين؟ في كربلاء.
تقبلها الرواية أو لا؟
لأنها تصطدم بأمر مسلم تاريخا،
تاريخيا مسلم. تجي رواية مثلا وموجودة في الكافي أن يزيد جاء للمدينة وأن الإمام السجاد خرج للبيعة، يجي بعض المحققين منهم العلامة المجلسي ويستشكل، الرواية موجودة ومسندة لكن عندي إشكال تاريخي. شو إشكال التاريخ؟ يزيد ما دخل المدينة، يزيد لم يدخل المدينة، جيشه استباح المدينة ثم ذهب لمكة ومات وجيشه محاصر لمكة، فهذه الرواية تصطدم بماذا؟ بحقيقة تاريخ. فإذن الرواية التاريخية الشرط الأول للتذكير ماذا؟ أن يكون مقتضي التصديق موجود. الشرط الثاني أن يكون المانع من التصديق مفقود، لا تصطدم بشيء يمنع من التصديق، من التصديق به. الثالث والأخير أن لا يكون عند الراوي دافع للكذب. شوف، كلما زاد دافع الكذب عند الراوي نسبة الوثوق بالرواية تقل. فلذلك ليش احنا نقبل رواية حميد بن مسلم او غيره من جيش الحسين سلام الله عليه؟ يعني مثلا لعلكم سمعتم هذه العبارة في المقتل: فوالله ما رأيت مكثورا قط أو مكسورا قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربة جأش ولا أمضى جنانا منه عليه السلام، إنه كانت الرجال لتشد عليه، يهجمون عليه، فيشد عليها بسيفه فتنكشف على عن يمينه وشماله انكشاف المعزة إذا شد فيها الذئب، وما أدرك منا أحدا إلا بعجه بسيفه. هذا عدو لكن ينقل ماذا؟ بطولة للحسين. هل عنده دافع للكذب؟ لا، بالعكس، مقتضى أنه عدو للحسين أن ينقل، أن يحط من مقام الحسين. لكن لما أناس في جيش يزيد نقلوا بطولات الحسين وأصحاب الحسين وفداءهم وإيثارهم قبلنا روايتهم. لماذا؟ لهذه النكتة، لأن الدافع للكذب مفقود. لذلك نقول: والفضل ما شهدت به الأعداء. لذلك بعض العبارات موجودة في المقتل، نفس المقتل ونقلها نفس الأشخاص، لا نقبلها. منها أن الحسين توسل عند مقتله أن يسقوه ماء، ما نقبلها. ليش؟ لأنهم هم انفردوا بروايتها واحتمالية الكذب مرتفعة. فإذن كيف نتعامل مع النص التاريخي؟ هي القضية حساب احتمالات. يكون مقتضي التصديق موجود يعطينا احتمالية التصديق، يعني نسبة تصديق الرواية 30-40% بغض النظر عن الأسانيد وعن شيء. بعدها يأتي عدم اصطدامها بمانع، المانع من الكذب مفقود، تزيد النسبة. وكلما انخفض الدافع للكذب زادت احتمالية التصديق. بعدها نجي لارتفاع المقتضي، هم المقتضي للتصديق له درجات، يعني كل ما كان المؤرخ أوثق وأضبط زادت النسبة، كل ما كان المؤرخ أقرب من عصر النص زادت النسبة. فأنا عندما أريد أن أقيم قضية تاريخية أنظر لهذا المجموع.
سواء كانت هي قضية تاريخية بحتة أو مروية عن المعصومين، فما في فرق.
سمعت دعوة نقلها بعض الإخوة، البعض يقول لماذا لا نكتفي بالمقتل المروي عن المعصومين عليه السلام؟
لا فرق،
سواء كان المقتل مروي عن الأئمة عليهم السلام أو عن غيرهم، في كلا الحالتين سيعاملوا بنفس الصورة. افترض القضية مروية عن الإمام مثل ما ذكرنا، لكنها تصطدم بأمر يقيني، قل مسندائي حتى لو الرواية صحيحة، واصطدمت بقضية غير مقبولة عقلا، أو تصطدم بصخرة تاريخية يقينية، ما يمكن القبول. هذا التفريق بين ما روي عن الأئمة وما روي عن غيرهم ترى هذا لا وجه له. نعم، الثابت عن الأئمة سيكون أفضل وأضبط من الثابت عند المؤرخين. ليش؟ لاحتمالية وقوع الاشتباه عند المؤرخين. حميد بن مسلم ما يعرف القاسم،
يسأل منه هذا القاسم،
ما يعرف أن هذا مثلا علي الأكبر، طلعت مرأة وصاحت، ما يعرفها من؟ قالوا زينب، قالوا زينب. ولا البعض يقول هذه التي خرجت وذهبت لمصرع الحسين مو زينب عليه السلام، هذه أم كلثوم. فعلا لما تجيك الرواية من غير أهل البيت سؤال سيطرح، كيف سيعرف هذا الراوي أن هذه زينب؟ هل من هذه الجهة؟ نعم، ما روي عن الأئمة سيكون أدق وأضبط، لكن أصل الرواية في مقام الإثبات سواء ما روي عن الأئمة أو عن المؤرخين يعامل بنفس الصورة. وإلا لما ننظر إلى الخطوط العامة لمقتل الحسين عليه السلام، بغض النظر عن التفاصيل الجزئية التي قد يقع فيها الاختلاف، هذه الأحداث ثابتة ولا نبالغ إن قلنا أنها متواترة تواترا أجياليا. ترى في فترة من الفترات كل المسلمين كانوا يقرؤون مقتل الحسين، حتى أهل السنة والجماعة. نعم، فيما بعد صدرت فتاوى من مثل أبي حامد الغزالي بحرمة قتل قراءة مقتل الحسين، قضية أخرى. وإلا التاريخ ينقل هذا الموقف، أن عبد الرحمن بن الجوزي هذا الحنبلي معروف صعد على المنبر للوعظ في يوم عاشوراء في مثل هذا اليوم، فضج الناس بالبكاء. شوف ذاك الزمن حتى غير الشيعة كانوا يبكون على الحسين ويذكرونه في يوم عاشوراء. فضج الناس بالبكاء فأنشأ هذين البيتين، وفعلا بيتان من الشعر يكتبان بماء الذهب.
شيقول
ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في حشر الخلائق ينفخ، ويل لمن قتل الحسين، خصيمهم في يوم القيامة جده وأبوه، ويل لمن شفعاؤه خصماؤه، والصور في حشر الخلائق ينفخ، لا بد أن ترد القيامة فاطم، لها موقف في يوم القيامة، لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين،
الرواية تقول إذا نادى المنادي في يوم القيامة وحشر الناس نادى مناد من تحت بطنان العرش أي يا أهل المحشر غضوا أبصاركم وطأطئوا رؤوسكم حتى تجوز الصراط فاطمة بنت محمد وتذهب الزهراء تقف عند عرش الله جل جلاله. شنو أول شكوى ترفعها الزهراء؟ تقول إلهي احكم بيني وبين من قتل ولدي. تخرج قميص الحسين لكن سيدتي فاطمة إذا عندها قميص الحسين يعني رأت فيه أثر ذلك السهم المثلث. إذا بيدها قميص الحسين يعني رأت أثر ذلك الرمح الذي وقع في خاصرة الحسين. سيدتي مولاتي فاطمة إذا عندش قميص الحسين يعني آثار حوافر الخيل لا زالت. ألا من مناد حسين؟ نبدأ مع مصائب هذه الليلة ونترك المجال للأخ. أول مصيبة زينب في الخيمة وما رجع الحسين. صعدت على التل نادت أخي يا حسين إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. أجابها عمر بن سعد أنت تعرف الجوابها صاح زينب من الخيام طلعوها طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها ولو بجت بالصوت اضربوها. بعد شنو المصيبة؟ وسبوا السجية وشتم أبوها.
السلام عليكم يا ابن رسول الله.
ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر.